أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي، بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. كان الكلام في أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى العلة، فهل يحتاج في بقائه إليها أم لا؟ قلنا بأنه إن بنينا على الإمكان الماهوي فهو كذلك، وإن بنينا على الإمكان الفقري أيضا كذلك، يعني يحتاج إلى العلة بقاء كما هو محتاج إليها حدوثا. ولكنه مع هذا الفارق الأساسي هو أنه بناء على الإمكان الماهوي فإن المعلولية تلازم الماهية والمحدودية، وأما بناء على الإمكان الفقري فإن المعلولية لا تلازم المحدودية، مو تلازم عدم المحدودية، ليس الخلط بين المطلبين. سلام عليكم. فإنه بناء على الإمكان الماهوي المعلولية تلازم المحدودية، يعني كلما ثبت أنه معلول فلا بد أن يكون محدودا. أما بناء على الإمكان الفقري والوجودي فإن المعلولية لا تلازم المحدودية، لا أنها تلازم عدم المحدودية. نحن لا نريد أن نقول إذا كان المعلول، إذا بنينا على الإمكان الفقري فلا بد أن يكون المعلول غير متناهٍ، ولكن عين الرابطة هذا لا أدعيه، إنما الذي أدعيه أن ملاك الحاجة بعد لا يدور مدار وجود الماهية وعدم وجود الماهية، وجود الحد وعدم وجود الحد، لأن ملاك الحاجة في رتبة متقدمة على وجود الحد وعدم وجود الحد، لأن الحد متأخر رتبة عن المحدود، ونحن اكتشفنا الحاجة أين؟ في المحدود. إذن فلا ندور مدار الحد أنه موجود أو ليس بموجود، لأننا نحن اكتشفنا الحاجة في نفس الوجود قبل أن نصل إلى الماهية التي هي حد الوجود. ومن الواضح أن عدم تحقق المعلول، التفتوا جيدا، أن عدم تحقق المعلول لو كان مستندا إلى عدم تحقق المقتضي، هل يصح نسبته إلى فقد الشرط؟ إذا لم يتحقق الإحراق في الخارج، وعدم تحقق الإحراق كان منشأه عدم وجود النار، يعني عدم المقتضي، أنت تعلله تقول لأنه لا تماس بين الورقة وبين النار، هذا التعليل صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هناك شيئا أسبق رتبة من الشرط، ما هو؟ وهو المقتضي. وهنا عدم تحقق المقتضى منشأه عدم المقتضي، لا منشأه فقد الشرط. فنحن إذا استطعنا أن نكتشف سر الحاجة فيما هو أسبق رتبة من الحد، يعني ماذا؟ يعني الوجود، نفس الوجود اكتشفنا أنه سر الحاجة، لأنه عين الفقر والحاجة إلى الله. فلا معنى لأن ننسب سر الحاجة إلى ماذا؟ إلى ما هو حد له. إذن نحن لا ندور مدار وجود الحد وعدم وجود الحد في ملاك الاحتياج، بل نحن ندور مدار نفس الوجود المحدود في أنه محتاج أو ليس بمحتاج. وهذا الذي ذكرنا أيضا، طبعا إلى هنا صارت عندنا ثلاث نظريات: نظرية الحدوث للمتكلم وهي أدون النظريات، نظرية الإمكان الماهوي وهي للماهوي وهي أوسط النظريات، ونظرية الإمكان الفقري وهي التي ذكرها صدر المتألهين. ولكن نظرية صدر المتألهين بالنحو الذي قربناها اتضح لكم المطلب، وهو ما هو سر الاحتياج إلى العلة. إلى هذا البيان نحن استطعنا أن نبين لكم أن سر الاحتياج لا هو الحدوث ولا هو الإمكان الماهوي، بل سر الاحتياج كامن في ماذا؟ في نفس الوجود قبل أن نصل إلى حده الذي هو الماهية. ولكن يتضح لنا مطلب آخر أنا أشير إليه فقط بنحو الإجمال، وإن شاء الله تدقيقه في الأسفار، وهو أنه بناء على الإمكان الوجودي أساسا هذا السؤال لا معنى له، ما هو ملاك الاحتياج؟ أساسا ينقطع هذا السؤال. لماذا ينقطع؟ لأن الحاجة صفة لهذا الوجود أم هي عين الوجود؟ ها؟ فهل تسأل الحاجة أنك لماذا محتاج؟ من يسأل أنك لماذا محتاج؟ من تكون الحاجة صفة له، عند ذلك يسأل لماذا أنت محتاج. وبعبارة أخرى، لو كانت الحاجة شيئا غير الذات فيسأل لماذا تحتاج، أما لو كانت الحاجة هي الذات، يعني الوجود هو الحاجة، فهل يسأل الحاجة لماذا أنت محتاج؟ الحاجة تسأل لماذا أنت محتاجة، هي عين الحاجة. كما أن الغني لا يسأل أنه لماذا أنت غني، الحاجة أيضا لا تسأل أنها لماذا أنت محتاجة، فينقطع السؤال بما هو أو أن ما هو سر ملاك الاحتياج بناء على الإمكان الفقري. بس هذا موكول إن شاء الله إلى دراسة أخرى. قال: والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان. أتذكر أني طرحت هذا المطلب على بعض الأعلام، قال: أنا لا أستطيع أن أتصور هذا المطلب. قلت: نتيجة شنو؟ قال: لا أؤمن به. قال: أنا لا أستطيع أن أتصور أن يكون هناك شيء عين الحاجة، فإذا كان عين الحاجة يعني لا يوجد عندنا شيء، فلهذا أنا أنكر. وهذا معناه مرارا احنا كنا نؤكد أن القضايا الفلسفية مشكلتها أين؟ في التصور لا في التصديق، وإلا البرهان يقول هذا المعنى. والفرق بين الحجتين أن الأولى يعني الإمكان الماهوي تثبت المطلوب من طريق الإمكان، سلام عليكم، من طريق الإمكان الماهوي. هذا قوله بمعنى استواء النسبة، هذا مو بيان للإمكان الماهوي حقيقة، بل هو بيان للإمكان بلازمه كما تقدم في بداية الحكمة، بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. وأما والحجة الثانية فهي تبين أو تثبت المطلوب من طريق الإمكان الوجودي بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة، إذن نحن لن ندور مدار الغنى والفقر لا مدار المحدودية وعدمها، لأن الوجود أسبق رتبة من الماهية. ونحن نريد أن نقول أن الوجود الإمكاني هو أضعف من الوجود الواجبي، مو أنه في حد هذا له حد وذاك ليس له حدون، هذا يكون بأمر خارج عن المحدود. ونحن في رتبة المحدود نريد أن نقول أن هناك مائزا بين الواجب بالذات وبين الممكن بالذات. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات. كما تتذكرون قلنا في آخر المرحلة الأولى عندما بينا العدم وأحكام العدم أن البحث عن العدم وعن أحكامه بحث استطرادي في الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود والعدم والممتنع في قبال الوجود، فلا يمكن أن يكون بحثه بحثا فلسفيا. نعم، إنما نبحث عن العدم وأحكام العدم، نبحث عن الممتنع بالذات وأحكامه من باب أنه له أثر في فهم الوجود وفي فهم وجوب الوجود. طبعا الإخوة واضح عندهم هناك فرق بين العدم وبين الممتنع بالذات، فإن العدم ينسجم مع الإمكان، فتقول زيد معدوم، إلا أن الممتنع بالذات لا ينسجم ماذا؟ مع الإمكان، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن كما يوجد عندنا وجود ووجوب للوجود، كذلك يوجد عندنا عدم في قبال الوجود، ويوجد عندنا امتناع يعني وجوب للعدم الذي هو في قبال وجوب الوجود. إذن ضرورة الوجود يقابلها ضرورة العدم، والوجود يقابله ماذا؟ العدم. خب، ما هو ضرورة الوجوب؟ الإخوة يتذكرون ماذا معنى ضرورة الوجوب؟ قلنا معنى ضرورة الوجوب يعني أن الوجوب من ذاته العينية. خب، ما معنى ضرورة العدم؟ أن الضرورة من ذاته العينية، لو من ذاته المفروضة، من ذاته مفروضة. ومن هنا يريد أن يقول السيد العلامة بنحو الإجمال أن كل الأحكام التي ذكرناها للوجوب بالذات نقولها للممتنع بالذات، ولكن تلك مرتبطة بالوجود وهذه مرتبطة بالعدم. يعني قبال الأحكام ثابتة للواجب بالذات هي ثابتة ماذا؟ للممتنع بالذات، مع اختلاف الحيثية. مثاله أن واجب الوجود بالذات له ماهية أو ليس له ماهية؟ قلنا ليس له ماهية، الممتنع بالذات أيضا ليس له ماهية. واجب الوجود بالذات صرف أو ليس بصرف؟ صرف، لا يتثنى ولا يتكرر، الممتنع بالذات أيضا ماذا؟ صرف، لا يتثنى ولا يتكرر. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، الممتنع بالذات ممتنع بالذات من جميع الجهات. هذا بنحو الإجمال، إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة من الأسفار في الجزء الأول صفحة 236 تبين أحكام الممتنع بالذات، ولعل الأدق تبين بعض أحكام الممتنع بالذات. هل نقرأ هذه المقدمة؟ قال: الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات. لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، هذه مفروضة صفة الذات، باعتبار أنه قرأتم في النحو أنه إذا كان الموصوف مضافا فإنه يفصل بين الموصوف والصفة المضاف إليه، بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة. لماذا؟ لأن العدم لا تحقق لا ذات له عينية خارجية، وإنما له خارجية مفروضة باعتبار من العاقل كما أشرنا بالأمس. لما كان الامتناع بالذات هذا كان مقابلا للوجوب بالذات. ما هو الوجوب بالذات؟ الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء، ولكن الذات العينية لا المفروضة. إذا كان الأمر كذلك، هذا في قبال ذاك، إذن أحكام الوجوب بالذات هي للممتنع بالذات، ولكن هذه القضية لابد أن تكون محفوظة مع اختلاف الحيثية. نحن عندما نقول هذا ليس له ماهية وهذا له ماهية، هذا مو معنى أنه صار واجب الوجود، بل لشدة ضعفه، بل لهلاكه لا ماهية تملاه، وذاك لشدة وجوده ولا تناهيه لا ماهية له، إذن مع اختلاف الحيثية كما سنشير إليه. قال: يجري في الامتناع بالذات من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب بالذات. قال في الأسفار، لعله في هذه العبارة ولعلها أطول عبارة ينقلها المصنف عن الأسفار في النهاية، يذكر الآخن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه ينقل أحكاما سبعة للممتنع بالذات. الحكم الأول: أن الممتنع أن الواجب بالذات لا يتعقل. لماذا؟ لأننا قلنا مرارا أن ما لا ماهية له لا قابلية على تعقله، والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، إذن لا يتعقل. التفتوا جيدا، مراد من لا يتعقل يعني نحن لا نملك صورة ماهوية عنه. كذلك الممتنع بالذات فإنه أيضا غير قابل للتعقل. لماذا أن الأول لا يتعقل والثاني لا يتعقل؟ نقول الحيثية مختلفة، لأن الأول لشدة وجوده ولا تناهيه لا يتعقل، وأن الثاني لبطلانه وعدمه ومحوظة العدم لا يتعقل. ولعل هذا هو الحكم الثاني، وهو أن الوجوب بالذات هو محض الوجود، وأن الممتنع بالذات هو محض العدم والبطلان واللاشيئية. قال في الأسفار بعد كلام له في أن العاقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب، مراد من الحقيقة يعني كنهه، أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات. لماذا؟ لغاية مجده، مو مراد لنهاية مجده يعني أن المجد له نهاية، يعني بعد لا يمكن أن يتصور فوقه مجد، مو أن المراد أنه متناهٍ، يعني هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هو له كل كمال مفروض، إذن هو غاية المجد. لغاية مجده وعدم تناهي عظمته، وهذه قرينة أن المراد من الغاية مو النهاية، وعدم تناهي عظمته وكبريائه، هذا في الواجب بالذات. كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوظة بطلانه، لأن العقل يميز بين نوعين من النقص، نقص يمكن أن يتحقق حتى في الممكنات الموجودة ناقصة أو غير ناقصة، ولكن هذه غاية النقص، لا، بعدها نقص آخر وهو النقص الموجود في الممتنع بالذات. كما أنه في الوجودات أيضا كذلك، الموجودات لها كمال أو ليس لها كمال؟ نعم لها كمال، ولكن ليس لها غاية الكمال. إذن العقل يميز بين نوعين من النقص وبين نوعين من الكمال. قال كذلك لا يستطيع أن يتعقل بل لغاية نقصه ومحوظة بطلانه ولا شيئيته. وكما قال في الأسفار، هنا عندكم يبدأ مقول الأسفار، ها؟ بعد ما بادي؟ لا لا لا، بعد ما بادي أكو فارزة؟ طونا يا مولانا نسختكم؟ إيه بلي، وكما تحقق، هذه مقولة الأسفار من هنا، وكما تحقق. قال في الأسفار وكما، هذه باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذا الذي ذكره أيضا ذكره في الأسفار، ولكن باعتبار أنه لم يكن يريد أن ينقل كل عبارة الأسفار فقطع عبارة الأسفار، هذا المقطع الأول أيضا من عبارة الأسفار ولكنه قبل هذه العبارة، فلهذا مقول الأسفار بألفاظه يبدأ من هنا. قال هذا، إذا إلى هنا انتهينا من حكمين، الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الثالث، وكما أن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير، كذلك الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، لنفس البرهان الذي قلنا أن الممكن بالذات لا يمكن أن يكون ممكنا بالغير، وهذا هو الحكم الثالث. وكما تقدم أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له وجوبان بالذات وبالغير، أو بالذات فقط أو بالغير فقط، كذلك الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون له امتناعان بالذات وبالغير، بالذات فقط بالغير فقط. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الوجوب والامتناع كيفية في القضية، كيفية النسبة، فإذا أردنا أن تتعدد النسبة فلا بد أن يتعدد المحمول، ومعنى تعدد المحمول يعني تكرر الوجود، وقد ثبت في محله استحالة تكرر الوجود. خب تقول هذا في الواجب صحيح، في الممكن كيف يتكرر الوجود؟ نقول لأننا نريد أن نقول أن الوجود ضروري العدم له، فإذا لابد أن تفرض ماذا؟ الوجود، فلا بد لكي يتعدد الامتناع بالذات أو بالغير أو بالذات وبالغير، لا بد أن يفرض ماذا؟ تعدد الوجود، يعني تعدد المحمول، حتى يمكن أن تتعدد النسبة والكيفية. قال وكما أن تحقق، وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره، بمثل ذلك البيان الذي تقدم في محله. الحكم الرابع، وكما لا يكون لشيء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أولا وجوبان بذاته فقط، ثانيا وجوبان بغيره فقط، كذلك لا يكون لأمر واحد امتناعان بالذات وبالغير، بالذات فقط بالغير فقط. فإذا مما تقدم في هذه الأحكام قد استبان، استبان ماذا؟ أن الموصوف بما بالغير سواء وجوب بالغير أو امتناع بالغير، أنه بالذات ماذا هو؟ لا يمكن أن يكون واجبا بالذات، ولا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، بل لا بد أن يكون ممكنا بالذات. طبعا هذا الاستبانة تحتاج إلى ضميمة، ولكن حيث أن تلك الضميمة أمر بديهي فلهذا بعد لم يبينها السيد العلامة، وهو أن الواجب لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، وأن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير. إذا ضممنا إلى ما تقدم ينتج لنا أن الواجب بالغير والممتنع بالغير لا يمكن أن يكون إلا وممكنا بالذات. فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع، يعني وجوب بالغير وامتناع بالغير، ممكن بالذات. إلى هنا لعله الأحكام كانت واضحة، لا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنما يبدأ المشكل من هنا وما يستلزم. طبعا هذه كلها عبارات الأسفار، اليوم ده نقرأ العبارات الأسفار مو عبارات النهاية، فلهذا إذا وجدتم فيها دقة أو وجدتم فيها تعرج من هنا وهناك باعتبار هذه عبارات الأسفار هي وضعها هكذا. وما يستلزم الممتنع بالذات، خب نحن عندنا ممتنع بالغير، خب الممتنع بالغير قلنا أنه ممكن بالذات أو ليس ممكنا بالذات؟ قلنا بأن أن الامتناع بالغير لابد أن يكون المتصف به ماذا؟ ممكنا بالذات. خب لماذا صار هذا الشيء ممتنعا بالغير؟ لأنه مرتبط بهذا. خب هذا ممتنع بالغير لو ممتنع بالذات، ها؟ إذا قلنا ممتنع بالغير فيحتاج إلى أن يكون ماذا؟ لأن المفروض هو ممكن في ذاته، إذن إذا أراد أن يلحقه الامتناع بالغير فلا بد أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى الغير. إذن في النتيجة لا بد أن ينتهي الامتناع بالغير إلى الامتناع بالذات، لأن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، خصوصا إذا كان ما بالغير معنى حرفي، فإنه إذا كان معنى حرفي بعد لا يعقل أن لا ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات، وإلا يلزم وجود المعنى الحرفي بلا معنى اسمي وهو محال، بلا احتياج إلى إبطال التسلسل. خب سؤال، إذا وجدنا في هذا الشيء حيثيتان، حيثية الامتناع بالغير وحيثية الإمكان بالذات، خب من أي الحيثيتين هو يستلزم الامتناع بالذات؟ من حيث الإمكان لو من حيثية الامتناع بالغير؟ قلنا أن هذا الشيء، هذا الكتاب فيه حيثيتان، حيثية الإمكان بالذات وحيثية ماذا؟ الامتناع بالغير. خب هذا الامتناع بالغير يستلزم ماذا؟ يستلزم الامتناع بالذات. خب من أي الحيثيتين يستلزم الامتناع بالذات؟ من حيث هو ممكن بالذات لو من حيث أنه ممتنع بالغير، ها؟ ممتنع بالغير. خب هذه دعوة لو مبرهنة، نقول لا مبرهنة، لأنه لو كان من حيث الإمكان يستلزم الامتناع بالذات ماذا؟ لما وجد، لأنه لو وجد يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون مستلزما للمحال بالذات. من هنا يتضح لكم مطلب آخر قبل أن أبين المطلب الثاني. إذن الحيثية التي تستلزم الامتناع بالذات هي حيثية الإمكان أم هي حيثية الامتناع بالغير؟ حيثية الامتناع بالغير لا حيثية الإمكان. كما أن حيثية الإمكان لا تستلزم الامتناع بالذات، حيثية الإمكان أيضا لا تستلزم الوجوب بالذات. لماذا؟ لماذا لا تستلزم؟ لأنه لو استلزمت لما أمكن أن تكون معدومة. يعني هذا الذهن يودي الإنسان مكان آخر، وإلا أنا قاعد معكم هنا. إذن ليست الحيثية الإمكانية هي المستلزمة للامتناع بالذات، بل الحيثية الامتناعية بالغير هي المستلزمة ماذا؟ للامتناع بالذات. الآن نأتي إلى ما يقابلها، هل الحيثية الإمكانية تستلزم الوجوب بالذات أو الوجوب بالغير يستلزم الوجوب بالذات؟ أي منهما؟ ها؟ وإلا حيثية الإمكانية لا تستطيع أن تستلزم ماذا؟ الوجوب بالذات، وإلا لو استلزمت لما ماذا؟ لما أمكن أن تكون معدومة. وهذا برهان آخر أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنه ما لم يصل إلى حد الوجوب بالغير لا يمكن أن يستلزم ماذا؟ الإيجاد من الواجب. لأن حيثية الإمكان كما يمكن أن توجد يمكن ماذا؟ أن تعدم. فلماذا تستلزم هذا الطرف ولا تستلزم ذاك الطرف؟ ترجيح بلا مرجح. إذن هسه هذا عرضي، طبعا في محل الكلام عرضي، المهم عندنا الأصل ذاك، وهو أن الممكن بالذات إذا كان ممتنعا بالغير فهو لا يستلزم الامتناع بالذات من حيث أنه ممكن بالذات، بل من حيث أنه ممتنع بالغير. من هنا يتضح لنا مطلب مهم جدا، وهو أن هناك نحوا من العلاقة بين الامتناع بالغير وبين الامتناع بالذات، وليس كل ممتنع بالغير يستلزم أي ممتنع بالذات، بل لا بد أن يكون هناك نحو من العلاقة بين هذا الامتناع بالغير وبين ذاك الامتناع بالذات. هسه لكي يتضح المطلب أكثر نضرب مثال. نحن نريد أن نرى أن الجسم المادي هل هو متناهي الأبعاد؟ مراد من الأبعاد يعني الطول والعرض والعمق، هذه الأبعاد الثلاثة من غير بعد الزمان. أن الجسم هل هو متناه من حيث الأبعاد أو ليس متناه من حيث الأبعاد؟ خب في حد ذاته الجسم يمكن أن يكون متناهي الأبعاد وأن لا يكون متناهي الأبعاد أو لا يمكن؟ نعم ممكن، أي محذور؟ لا يوجد أي محذور، ولكن نحن نقول أن الجسم لا يمكن أن يكون غير متناهي الأبعاد. لماذا لا يمكن أن يكون؟ لأنه يستلزم محالا بالذات. لو كان الجسم غير متناهي الأبعاد يلزم منه ماذا؟ محال بالذات. إذن الجسم متناهي الأبعاد أو غير متناهي الأبعاد؟ غير متناهي الأبعاد. لماذا؟ لأنه لو كان غير متناهي الأبعاد للزم منه ماذا؟ المحال بالذات. هنا نسأل أن الجسم عندما استلزم المحال بالذات من حيث الإمكان الذاتي لو من حيث الامتناع بالغير، من حيث الامتناع بالغير لا من حيث الإمكان بالذات. ولكنه من حقك أن تسأل لماذا أن فرض الجسم غير متناهٍ يلزم المحال الذاتي؟ قالوا لأنه يلزم منه أن يكون المحصور غير محصور. هناك برهان لإثبات تناهي الأبعاد في عالم المادة يسمى عندهم بالبرهان السلمي. هذا البرهان مؤداه هذا، لو افترضنا نقطة من هنا خرج منها خطان غير متوازيين، مو متوازيان، غير متوازيين، ضلعا مثلث، وامتدا لا إلى نهاية. المفروض أننا نريد أن نرى أن الامتداد لا إلى نهاية معقول أو غير معقولين. امتد لا إلى نهاية الذي يصل بينهما وهو الوتر متناهي أو غير متناهي؟ ها؟ غير متناهي. وليه؟ لأنه الطرفين امتد لا إلى نهاية، فهو هذا المحذور هو هذا، بأنه مع أنه غير متناهي فهو متناهي، يعني يلزم أن يكون غير المحصور ماذا؟ محصور، ويلزم أن يكون الشيء غير نفسه. هو هذا بالبداهة شو المطلب وصل إلى ذهنكم، وهو أنه نحن لو أخرجنا خطين غير متوازيين من نقطة واحدة يمثلان ضلعين المثلث، فهنا وامتد إلى لا نهاية، فهنا هل يوجد وتر يمكن أن نفرض وترا بينهما أو لا؟ خب هذا الوتر متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي، لأن امتداد الخطين غير متناهين. وهو محصور بين حاصرين أو لا؟ محصور بين حاصرين، فيلزم أن يكون المحصور ماذا؟ غير محصور، يعني يلزم أن يكون الشيء غير نفسه، وهذا هو اجتماع النقيضين. إذن امتداد الأبعاد غير المتناهية هذا ممتنع بالغير، يستلزم ماذا؟ يستلزم ممتنعا بالذات. لكن هذا الجسم فيه حيثية إمكانية وفيه حيثية امتناع بالغير، فمن أي حيثية يستلزم الممتنع بالذات؟ من حيثية الإمكان لو من حيثية الامتناع بالغير؟ من حيثية الامتناع بالغير. إذن الحكم الخامس، وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع، هذا مسلم. ما يلزم منه المحال بالذات محال أو ليس بمحال؟ نعم محال. وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة، ولكن ممتنع من أي جهة؟ من جهة بها، أي بتلك الجهة يستلزم الممتنع، وإن كان له أي لذلك الممتنع بالغير جهة أخرى إمكانية، ولكن لا من جهة الإمكانية يستلزم الممتنع بالذات، بل من جهته الامتناعية يستلزم. لكن هذا تأكيد لما ذكره من جهة بها يستلزم، لا مطلب جديد. لكن ليس الاستلزام للممتنع بالذات إلا من الجهة الامتناعية لا من الجهة الإمكانية. مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد، هذا ماذا؟ هذا الممتنع بالغير. كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصور وهو الوتر غير محصور، لأنه قائم بين اللامتناهيين. وهذا مرجعه كون المحصور غير محصور، مرجعه إلى التناقض الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه، يعني أن يكون المحصور ليس محصورا وهو جمع بين المتناقضين. الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه، مع أن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري مع كونه عين نفسه. فأحدهما يعني المحصور غير المحصور محال بالذات، والآخر محال بالغير، وهو ماذا؟ وهو أن تكون الأبعاد غير متناهية. فأحدهما محال بالغير لو كان فيهما آلهة، وأحدهما محال بالذات لا فسدتا. وحيث أننا نجد عدم الفساد، إذن الفساد وعدم الفساد نقيضان. فإذن تعدد الآلهة ممتنع بالغير. لماذا؟ يستلزم ماذا؟ يستلزم ممتنعا بالذات، وهو الفساد الذي أشارت إليه الآية المباركة. قال: والآخر محال بالغير، فلا محالة إذا صار محالا بالغير. قلنا في قولنا قد استبان، إذن هو ممكن بالذات. فلا محالة يكون ممكنا، ولكن باعتبار بحيثية غير اعتبار علاقة ذلك الشيء مع الممتنع بالذات. وهذا هو الحكم آخر للممتنع بالذات، على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية، بل من جهة وجوب وجوده بالغير، لا من جهته الإمكانية، بل من جهة وجوب وجوده الإمكاني. خب، النتيجة التي نأخذها من هذا الحكم، لعله وهو حكم آخر، إذن لابد من وجود علاقة لزومية بين الممتنع بالغير وبين الممتنع بالذات، كما أن هناك علاقة لزومية بين الواجب بالذات وبين الواجب بالغير. وهذا حكم آخر للممتنع بالذات، وهو أن الممتنع بالذات لا يستلزم أي ممتنع بالغير. التفتوا للمطلب، وإنما يستلزم ممتنعا بالغير يسانخه، لا أنه يستلزم أي ممتنعا بالغير. كما أن الوجوب بالذات يستلزم الوجوب بالغير، يستلزم أي وجوب بالغير أو وجوبا بالغير الذي له علاقة السببية مع هذا الوجوب بالذات. أوضح المطلب أكثر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الفساد الذي هو الممتنع بالذات، وتعدد الآلهة الذي هو ممتنع بالغير، هذا تعدد الآلهة يستلزم أي نوع من الامتناع بالذات؟ لو يستلزم نوعا خاصا من الامتناع بالذات، ها؟ وإلا لو قلت يستلزم أي نوع من الامتناع بالذات، قل أمكن أن نقول ماذا؟ يستلزم نظاما أبدع من هذا النظام، لأن ذاك أيضا محال، لأنه ليس في الإمكان ماذا؟ أبدع مما هو كائن. إذا نظام أبدع من هذا النظام ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن. فإن قلتم أن الممتنع بالغير يستلزم أي ممتنع، خب يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يستلزم نظاما أبدع من هذا النظام. مثال أوضح عرفي: أن الكون الإنسان حمارا ممكن أو ليس بممكن؟ غير ممكن. مع كونه إنسان يكون ناهق يكون حمار؟ هذا غير ممكن، لأن الصورة، هذه الصور النوعية بعضها في عرض البعض الآخر. إذن كون الإنسان مع كونه إنسان هذا أن يكون حمارا هذا محال. بلي لا، يعني مع أنه ناطق ليس بناطق يلزم، مع أنه ناطق ليس بناطق. هو هذا أنتوا التفتوا إلى المثال حتى لا تشكلون هذا الإشكال. مع كونه ناطق هو ماذا؟ ناهق. هذا غير معقول. أحسنتم. نعم، أن يوجد من أول الأمر ناهق لا بحث فيه، ولكن هذا ليس إنسان وإنما حمار. بعد مو إنسان صار حمار، إنسان لا يمكن أن يكون حمارا على أي الأحوال. إذن كون الإنسان حمارا محال بالغير. محاله بالذات ماذا؟ هل يستلزم كونه ناهقا؟ لو يستلزم كونه صاهلا. لو كان الإنسان حمارا لكان صاهلا، لو لكان ناهقا، ها؟ لكان ناهقا. خب، كما أن الناهقية محالة، خب الصاهلية أيضا محالة. أنت لماذا تقول لكان صاهلا؟ تقول لأنه لا توجد علاقة بين الحمارية وبين الصاهلية، إنما العلاقة قائمة بين ماذا؟ بين الحمارية وبين الناهقية. إذن كل ممتنع بالغير لا يستلزم أي ممتنع بالذات، وإنما يستلزم الممتنع بالذات الذي ماذا؟ الذي له نحو علاقة وسنخية معه. فلهذا قال وبالجملة، فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية أو معلولي علة ثالثة، ولكن الآخر لم يذكر هنا وإن صرح في مكان آخر ذكر بعض المصادق. وبالجملة، فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين الشيئين أو بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما. لا يستلزم أي محال بالغير أي محال بالذات، بل المحال بالغير يستلزم محالا بالذات من سنخين. وهذا برهان إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه، أن هناك سنخية بين العلة والمعلول، سواء كان الفاعل طبيعيا أو كان مختارا. وإلا لو لم نقبل السنخية للزم صدور أي شيء من أي شيء ولبطل نظام العالم. وكما أن الواجبين لو فرضنا، هذا الحكم السادس، الإخوة يتذكرون في الواجبين المفروضين قلنا أكو علاقة لزومية لو ما أكو علاقة لزومية؟ لا توجد علاقة لزومية، فلهذا قلنا يوجد إمكان بالقياس. كذلك بين الممتنعين بالذات لا توجد علاقة لزومية. وكما أن الواجبين لو فرضنا، لأنه لا يمكن تحقق الواجبين، قلنا لو فرضنا هذا فيما يرتبط بأحدهما وإلا بالآخر فهو متحقق قطعا، لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، يعني لا توجد علاقة لزومية، فلهذا قلنا إمكان بالقياس. عبارة لطيفة عند هنا الحكيم السبزواري يقول: والتصاحب بين البخت والاتفاق أيضا اتفاقي. أخر شنو العلاقة بين البخت والاتفاق؟ أكو ملازمة بين البخت والاتفاق؟ يقول: والتصاحب بينهما أيضا بالبخت والاتفاق، بحسب البخت والاتفاق كذلك التلازم الاصطلاحي الذي قلناه فيما سبق لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل التصاحب بل التلازم الاصطلاحي يكون بين ماذا وماذا؟ بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ذلك الممتنع بالغير يكون ممكنا بالذات كما مر. وبهذا يقول: إذا اتضح لكم أن الملازمة قد تكون ملازمة اتفاقية وقد تكون ملازمة اصطلاحية، تستطيعون أن تفرقوا بين الشرطية اللزومية وبين الشرطية الاتفاقية. بيانه يأتي.